بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قوله تعالى وقل أي أيها الرسول للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أي يكففن من أبصارهن عن النظر إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من العورات، ويدخل في ذلك عورة المرأة ما بين سرتها وركبتها، وهكذا لا تنظر إلى الرجل الأجنبي. ويحفظن فروجهن أي بالبعد عن الفاحشة وبالستر. ولا يبدين أي يظهرن زينتهن أي للأجانب إلا ما ظهر منها أي مما لا يمكن إخفاؤه كالثياب الظاهرة كالثياب الجلباب ونحو ذلك مما تستتر به المرأة. وليضربن بخمورهن على جيوبهن أي فتحات أعلى ثيابهن، الفتحة التي يدخل اللابس منها رأسه، هذا هو الجيب. فالمرأة تستر بخمارها شعرها ووجهها وعنقها كما يدل عليه هذه الآية، وهناك أحاديث كثيرة تدل على هذا أن الشرع لم يبح للرجل أن ينظر إلى المرأة إلا أن يكون خاطبا ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وأيضا ما يدعوه إلى النكاح النظر إلى الوجه والكفين. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. والعورة حقها الستر. قال ولا يبدين أي يظهرن زينتهن الخفية التي تكون تحت الجلباب والخمار كالوجه واليدين وأيضا الحلي ونحو ذلك ما يظهر في الغالب إلا لبعولتهن أي أزواجهن أو آباء أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أي أبناء أزواجهن. ويدخل في الأبناء أبناء الأبناء وما نزل إلا لبعولتهن أي أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. ويدخل في الآباء الأجداد ومعالى أو أبنائهن وأبناء بعولتهن أي أزواج أبناء أزواجهن. ويدخل في ذلك أبناء الأبناء وما نزل، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، ويدخل في ذلك ما نزل إن أبناء أبناء الأخوة وأبناء أبناء الأخوات وهكذا. قال الشعبي أو لم يذكر العم والخال أي في هذا الموضع لئلا يصف زينة المرأة لأولادهما، انتهى كلامه رحمه الله كما في تفسير ابن جرير. وكره نظرهما قوم، نظر العم والخال، وجمهور العلماء على جواز رؤيتهما للمرأة لأنهما من ذوي المحارم وهو الصواب، ولكن لا يصفان المرأة لأولادهما لغير قصد النكاح. قوله أو نسائهن المأمونات مسلمات كنا، وهذا بالإجماع، أو كافرات على الصحيح. فقد كانت امرأة يهودية تدخل على عائشة تصدقه تقول استعذ بالله من عذاب القبر، أو ما ملكت أيمانهن أي من الإماء والعبيد أي الذكور، ذكر أهل بعض أهل العلم بشرط أن تملكه كله، وينبغي أيضا أن يقيد ذلك بأمر الفتنة، بأمر الفتنة، وإلا الجمهور على جواز نظر العبد لسيدته، وينبغي أن يقيد ذلك بأمر الفتنة. قد كره النظر إلى الأمرد الذي في النظر إليه فتنة، البعض منص على تحريم ذلك، إذا كان الإنسان يتأثر بالنظر إلى الأمرد فلا ينظر. أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أي لشيء، التابعين لشيء يعطاه التابع، وقال بعضهم الذي يتبعك وهمه بطنه، وبعضهم ذكر من الأجراء ونحو ذلك بشرط ألا تكون له رغبة في النساء لقوله غير أولي الإربة من الرجال، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أي الذين لا حاجة لهم ولا رغبة في النساء، مثل العنين ومجبوب الذكر وكذلك المخنث. قال السعدي رحمه الله لا إربة لهم في هذه الشهوة، لا إربة لهم في الشهوة، كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، وكالعنين الذي لم يبق له شهوة لا في فرجه ولا في قلبه. ولنتأمل إلى قوله ولا في قلبه، فقد كان مخنث يدخل على أم سلمة أم المؤمنين، وكانوا يعدونه مما لا إربة له، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فسمعه يقول للبعض إنكم ستقدمون غدا على بنات بني أصفر، فالمرأة منهم تقبل بأربع وتدبر بثمان أي لها عكن يصف المرأة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل عليكن هذا، عندما سمع من هذا الوصف للمرأة لبنات الطائف وبعضها بني الأصفر. قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا لم يطلعوا على عورات النساء لصغرهم وعدم تمييزهم، لصغرهم وعدم تمييزهم. أما المميز فالذي يعرف الجميلة من القبيحة والبيضاء من غيرها والطويلة من القصيرة ويصف، هذا مميز لا يدخل على النساء حتى لا يصف المرأة لغيره. ولا يضربن بأرجلهن أي عند سيرهن ليعلم ما يخفين من زينتهن من صوت الخلخال ونحوه. فكانت المرأة في الجاهلية تضرب برجلها الأرض حتى يسمع خلخالها. ونستفيد أن المرأة لا تتعمد إظهار زينتها وما يفتتن به منها، مثل الطيب كذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة استعطرت ثم مرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، ولذلك جاءت الأحاديث في النهي عن تطيب المرأة. قال وليخرجن تفيلات أي غير متطيبات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبخرت المرأة فلا تشهد معنا العشاء. ثم قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أي تفوزون في الدنيا والآخرة بالظفر بالمطلوب والبعد عن المرهوب. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج أمر المؤمنات بذلك فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع ويحفظن فروجهن من التمكين من جماعها أو مسها أو النظر المحرم إليها ولا يبدين زينتهن كالثياب الجميلة والحلي وجميع البدن كله من الزينة ولما كانت الثياب الظاهرة لا بد لها منها أي المرأة قال إلا ما ظهر منها أي الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها فالمرأة تلبس الجلباب الذي يستر مفاتنها وزينتها الخفية وينبغي أن يكون هذا الجلباب بعيدا عن الزخارف وما يدعو إلى الفتنة واسعا فضفاضا ساترا سابغا. قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن وهذا لكمال الاستتار ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن كما ذكرنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ثم كرر النهي عن إبداء زينتها ليستثني منه قوله إلا لبعولتهن أي أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن يشمل الأب بنفسه والجد وإن علا فيشمل الأب أو آبائهن لأنه منصوص عليه أو آباء بعولتهن ويدخل في ذلك ما علا يدخل في أبو الأب وما علا لجانب آباء الأزواج وآباء الزوجات. قال أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أبنائهن من هذا الزوج أو من غيره أو أبناء بعولتهن منها أو من غيرها ويدخل فيه الأبناء وأبناء البعولة مهما نزلوا أو إخوانهن أو بني إخوانهن أشقاء أو لأب أو لأم والأشقاء لأب وأم أو بني أخواتهن أو نسائهن أو بني أخواتهن وما نزل من أبناء الإخوان وأبناء الأخوات أبناؤهم يلحقون بهم وهكذا أبناء أبنائهم وما نزل. قوله أو نسائهن أي يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقا ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية أي النساء المسلمات اللاتي من جنسكن أي أيها المؤمنات ففيه دليل لمن قال إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية أي الكافرة الذمية وكما تقدم أن الصحيح يجوز النظر إليها بشرط أن تؤمن الفتنة من قبلها أو ما ملكت أيمانهن فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن ينظر لسيدته ما دامت مالكة له كله أي لا يشاركها فيه أحد وكما قلنا أيضا ينبغي أن يقيد بأمر الفتنة أيضا فإذا زال الملك أو بعضه لم يجز النظر، إزالة ملكها ذلك المملوك أو بعضه بأن شاركها غيرها فيه، قال لم يجز. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي أو الذين يتبعونكم ويتعلقون بكم من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة، كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، وكالعنين الذي لا قدرة له على النساء ولا رغبة له فيهن، الذي لم يبق له شهوة لا في فرجه ولا في قلبه، أي لا يلتفت إلى هذا الأمر، فإن هذا لمحذور من نظره إلى المرأة. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي الأطفال الذين دون التمييز، فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب، وعلل تعالى ذلك بأنهم الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي ليس لهم على أي ليس لهم علم بذلك ولا وجدت فيهم الشهوة بعد. ودل هذا أن المميز تستتر منه المرأة لأنه يظهر على عورات النساء، وكما تقدم أن قلنا أنه يصف المرأة لغيره إن سئل وربما ابتدأ. ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل، سد الوسائل والذراع إلى الفتنة، وأن الأمر إذا كان مباحا ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه. فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة منع منه. قفزت، قال لأنه يظهر على عورات النساء، وقوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أي لا يضربن الأرض بأرجلهن ليصوت ما عليهن من حلي كالخلاخل وغيرها فتعلم زينتها بسببه، فيكون وسيلة إلى الفتنة. ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحا ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه. فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة منع منه. ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة ووصى بالوصايا المستحسنة، وكان لابد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك، أمر الله تعالى بالتوبة فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة. ثم علق على ذلك الفلاح فقال لعلكم تفلحون، فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكره، أي التوبة، وهي التوبة الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. ودل هذا أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة، لأن الله خاطب المؤمنين جميعا، وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله وتوبوا إلى الله، أي لا لمقصد غير وجهه من سلامة من آفات الدنيا أو رياء وسمعة أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.